الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأصر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع، وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هيه. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع. فقال: هيه. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد، فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أقر له ساجدا. فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى
وجميع يعني هو يستخدم القوة قبل سيفوكا، لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وثلاثين أو 3، وكان مجيء مع ابن جلال وأصحابه في آخر حياته رضي الله عنه وارضاه. وهذه 4 شفاعات حب الله له في الحد، حده الأول بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخردلة ثم بأدنى أدنى حبة خردل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحسن. والمعنى قالها وهو موحد، وقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة من المنافقين إذا كان شيئا النار ولم تجدها نصيرا. ومن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله لكن يقولون كيف وبأفواههم ما ليس في قلوبهم إلا الله. وفي هذه هذا الحديث مع حج حمد دلاله على انه رشد في اهل الكبائر، يعني انما يقولون لهم كبائر انهم الصغائر تقر لهم سيئاتهم بما فهمهم من الكبائر. كما قال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تقوم فتنسوا سيئاتهم، الحديث الصحيح الصلاه الخمس يقول على الجمعه والصلاه 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 كل ما بينهم ما لم تكن كبائر، فدل ذلك على ان يكون الناس اهل الكبائر والنبي يشفع فيهم بكل شفاعات، أو الشفاعة الحرمة فيها الموقف، أو الشفاعة فيها جنة حتى يدخلوها، ولو الشفاعة فيها مستحق الله إلا يدخلها، ولو الشفاعة في القدرة السابقة، والشفاعة في أبي طالب التخفيف، ولهما من الشفاعة في أهل الكبائر. والشفاعة في الكبائر، الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار. بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة، فإن توحيدهم وإيمانهم وخلاصهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة. الشيخات الجنة وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن للدخول. وفيها وفيه من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص فيقضاه حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب بضعفه، ولهذا يدخل الناس صاحبه بسبب تعاطي الكبائر الزنا والسرقة والربا والخمور وأشبه هذا من الكبائر التي يضعف الإيمان حتى لا يقوى صاحبه على الزنا منها، بل شهوته تغلبه على استغلال هذه الكبائر في ضعف الايمان الرادع. ثم هذه الشفاعه لا تخصه عليه الصلاه والسلام، بل يشارك فيها غيره من الايمان من الملائكه والاخلاق والرسل الاخرين.
وروى الحافظ ابو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
جاء الحديث الصحيح المؤمن صمودا من العلماء والشهداء وغيرهم، شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ويخرج من كان في قلب من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان، يمنعهم من مشابهة الذنوب والمنافقين، يخرجهم الله من آخر ويبقى في النار، آخر ويبقى في النار من المنافقين، من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة الشفاعة، ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك. نعم.
حاشية.
نعم.
موضوع هذا يعني رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه، وروي عن البخاري أنه قال تركوه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث
يعني جوهة الرياله لو صحت ندخل على حال الصحيح إذا حد ندخل على حال الصحيح لأن العلماء والشهداء هو أصل منه.
نعم. تارك الصلاة وتارك بعض الأركان الإسلام وتارك الزكاة
تارك الصلاة كافر لا لأن المحقين أما الزكاة لا صار ليس بكافر ولكنه عاصم معطى كبيرة لهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرتديه إما إلى الجنة وإما إلى النار والصيام كذلك الحج كذلك إنه خلاف كبير في الصلاة ذهب حصل من العلم والتحقيق على كفره بلا تبجيه الى حاجة الصيام والصيام وإذا نجحت وجوبها أما إذا نجحت وجوبها فهو كان عند الجميع وقال آخرون إذا لم نجح وجوبها يقول كفره كفرا بلا كفر يقول كفر بلا كفر يعني السلع الماحي في الحي والإسلام يقول كفر بلا كفر بلا كفر صلى عليه قدم ولا تفاهم بلا كفر والأقرب والأظهر قول من قال بجوه الكفر قد
الحج
نعم
الحج
الآية
ومن استطاع
عليه
سبيلا ومن كفر
فإن
الله غني عن العالمين.
من كفر بجحده يعني وجوده إنكاره لا بتأخيره وعند العلم أنكر بجحده وإنكار وجوده أما أن أقرب بلاد المساهل يكفر بها العلم لا تنكاره نعم بل يكون عاصم.
وقول عمر
اللهم ظلمني ظلمني في حد نظر ولو صح من باب الوعيد
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى استعش الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنين ولم يبق إلا أرحم الراحمين ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لن يعملوا خيرا قط. الحديث ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل
عقيدتهم أنهم دخلوا النار لا يخرج منها هذا عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يخرج ويتأول قوله تعالى ثم هم بخارجين من النار وهم على المسلمين قال هذا يعم يعم الكفار ويعم الكبائر لأنهم كفار عندهم من الخوارج ولا تكفر كفار عند المعتزلة. قال السنة والجماعة على خلاف قولهم هم الله غلو إفراط ومن احتمى في أدلة. نعم.
وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي قررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا ذكرها ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال متفق عليه من حديث أبي سعيد وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم
لا تطلب من عند الله ولا من المؤمنين بعد وفاة الرسول من الله وتسمينه اللهم جسديا وجسديا لا يقول الدين اللهم لا تخلي طبيعتهم ولا كل من اخلاق كما يفعل عباد قبور فان يتكلم الى فلان وفلان ويسالنا الى ربه وذلك لان بعد الموت انقطع خلقا فلا ان نكون في حال الحياه في الدنيا وهكذا بعد الحياه يوم القيامه اما في حال الموت لا قل لله الجزاء بالجميع ان يجب انقطع عمله الا بالبلاء ولا بجاره ولا بالكهوه ولا بالكهوه يسيره فلا تستجب من الاموات لا من الرسول ولا من غيره فان يتكلم من الله لكن الحي لك الحي سائل لأهلي سائل لأهلي يقول الله لي وقاله يقول الله القيامة يجزع الناس ويجزع المؤمنين ويأتون آدم إلى آخره لأن أحيا لك الوقت حياة أعظم من حياته في الدنيا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لا أحد على أن لا أحد أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله
هناك وجه ثالث وهو أن الدعاء من أمور التوحيدية، كيفيات الدعاء الوسائل التي شرعها الله توقف على النقل، لا يجوز لأحد أن يجعل شيئا من الوسائل تطول الدعاء أو جلب الدعاء إلا بنص. الأمور التوحيدية ليس لأحد التدخل فيها، والله شرع لنا الرسل بأسماء وصفاته وبالأعمال الصالحة، فليس لأحد يهديك وسيلة أخرى بحق فلان أو بجاه فلان إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على ان التوسل بجاه وبحق فلان مما شرعه الله، بل ذلك من البدع. ولهذا ذكر المؤلف وغيره ان شرع هذه الوسيله توسل بحق فلان وبفلان بذات فلان وبحقه ذلك له اصل. واذا دعي الى اقسام على الله بناء عليهم باب من يعلم باب انه اقسام على الله والإسلام بالمخلوق، وأيضا اعتقاد أن المخلوق حقا على الله، والله جل وعلا ليس عليه حقا لأحد إلا ما حق على نفسه حقا عليه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما حق نفسه المؤمنين كما هو فرسه الرحمة حق الله على نبيه ولا يدري بشيئا وحق العباد الله يعلمهم ويعلمهم نفسه بشيئا وما أشياء العلم يعلمهم نفسه.
وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث
هذا إن شاء الله هو في السؤال إنه لم يشرح سؤال
وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك. قال
إن شاء الله ما في بعض لكن لو صح فليس فيه إلا مجرد حق السائلين وحق الناشين. حق السائلين معناه الإجابة، وذلك عباد الله المتقي يجيب دعوة الداعي إذا دعانا، وحق الناشي في طاعة الله الإجابة، ولو صح هو التوسل بصلاح الله لا بحق المخلوق الذي لا شله أخر. فهذا سؤال من حق السائلين وهو الإجابة، وحق الناشي في طاعة الله هو الإجابة، لكنه ضعيف الإسلام. نعم.
فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه.
نعم.
قال ضعيف، وقد فصلت القول في ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة. رقم 24. رقم 24. فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فبفضله وهو الكريم الواسع. فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليه وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعد صادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية والطرقية. والدعاء
والهياكل.
نعم. وإنما يوجد مثل هذا في الفروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال صحيح رواه أحمد والحاكم وصححه الإرواء 2127.
رواه الحاكم أيضا وأبو داود والترمذي، هم حاكم أحمد وحده، رواه أبو داود أيضا، رواه الترمذي أيضا في إسناد جيد. ما الحاكم معه؟ نعم. هذه نعمة.
ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك، بمعقد العز من عرشه. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه.
ما في أثر صحيح، هذا كرهه أبو حنيفة. لعل نعقده يقال معاقد العز من عرشه، فإذا أريد أن يعزه بواسطة الله تعالى فيسأل بعزته كما جاء بها نص عزة الله، لأنك العزيز الحكيم.
قال: قلت هو حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نصف الراية، وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو جاه وشرف، ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان كذلك مرادا لكان جاهه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس.
لكان ذات النبي أفضل أيضا، توصله بالدعاء لا بالذات والجاه، لكان توصله بحياته بالجاه وبالذات لكان بعد وفاته كذلك، إذ ذاته وجاهه لم يزالا عظيمين، وإنما كان توصل بدعائه وشفاعته وهم يؤمنون. وهكذا ما جرى عن الأعناق حديث الأعناق وتوسل بدعائه وشفاعته وتوسل لهم على يسيره.
وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى.
يعني إن ساعد الطالب بشفاعه ساعد المطلوب، المطلوب منه قد يخافه، قد يخشى من ربه، فلهذا قد يجيب الشفاعة خوفا أو طمعا، والله لا يخاف أحد ولا يخاف أحد، وإنما يجيب الشفاعة فضلا منه سبحانه وتعالى، فلا يستغنى.
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في إشارة قال سقط سهوا فهو إذن لمن يشاء. الموجود في الأصل إلا بإذنه لمن يشاء، وتعليق سقط سهوا فهو يأذن. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، والتعليق الآخر
إلا بإذنه لمن يشاء،
ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته
إلا بإذنه لمن يشاء.
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا.
قد أبلغ وأنذر حتى لا يتعلق أولئك بالقواطع. قريبنا يكفي أن يظنه بحال في قراباتهم، ولا سيما من ليس في النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن هذا الاكتساب يكفيهم ويسأل الأعمال ويظلوا أشرفهم. هذا من الجهل العظيم، لهذا أبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي، لا بد من الحذر. ولهذا قال اشتروا أنفسكم لا من يعرف من الله شيئا، الله جل وعلا فإذا نصرتم فلا أنسى بينهم يومئذ ولا تساءلوا. قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال من يتقي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأنساب لم يعلق الله بها النجاة، وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فالأنساب والأموال والصحبة والذلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها إنما كان لله وفي الله. الأهل لله ويؤمن بعض الأهل بعض هذه إلا المتقين. المحبة والإخاء والصداقة والأنساب والأموال وأشبه ذلك كلها لا تبني على أهلها شيئا إلا إذا صرفوها في طاعة الله واستعنوا بها في طاعة الله وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم المقصود من الشفيع يكون يفعل الداعي، والله جل وعلا لا كحالة ويكون دائما دائما فلا يخاف احدا ولا يرجو احدا ولا يكون الشافع يفعل له ويفعل السائل فقط.
وفي الصحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعاء أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى في 265.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
والمعروف عند العامة يرسل الى فلان فلان وسيله للشركه لانهم يدنا لك نفسه بجاهه وحق لانه عندهم عظيم. فلما تستقر يقول معاملته جرهم الشيطان من هذا الى ان يكونوا يستغيثون به ويقول مدد. فكما انه بدعه يرسل بجاهه فلان فلان فهو ايضا من وسائل الشرك، وبدعه من وسائل الشرك مثل ما ان بناء القبور او الاقبال عليها تزكيه الصلاه وبدعه وبدعه وسائل الشيطان. لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامه من كبير الشيطان ان اهلها يعظمون في الدعاء والاستغاثه والمدد والمدد فوقع الشيء. ولهذا قال العلماء ان البدعه احب للشيطان من عبد الكبائر الذنوب وانها هي وطنه بين الشرك وبين الكبائر. فاعظم الذنوب الشرك لله الاكبر وما يليه الشرك الاصغر ثم البدعه يعني مرتبة كان الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب السعادة وفي غيره أن للشيطان عقبات يقف للمسلم بكل عقبة يصده بها عن الحق، أو العقبة الشرك يصده بها عن التوحيد ويجاهده حتى لا يوحد الله. فإن عافى الله المسلم ذلك فعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه من البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر. فإن سلم المؤمن من البدعة وصانه الله منها وعانها على عدوه وقف له في مرتبة ثالثة وهي الكبائر وقالها العقبة ثالثة وهي عقبة يجبه بها ويصيده فيها لنحبط أعماله ولنضعف إيمانه فيزينها الكبائر ويدعو إليها ويقول لها إن الله غفور رحيم ماذا معك التوحيد لا تترك المعاصي ويزين لها الزنا والخمر وسائر أنواع الكبائر ولا دين ما منه استحر وشهوة. فإن ظفر به هذا هو المطلوب، فإن يظهر به وأنجاه الله منه جاءت العقبة الرابعة والصغائر يدعو إليها وأنها مغفورة وأنها بجنب كبائر مغفورة فيزين لها من الذنوب التي ويظهر أنها من الكبائر. فإن عجز عنه وبارك الله له بذلك وقف له المكروهات ويدعو إلى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها إلى المعاصي. فإن سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له أيضا في شغله بالمفضول عن الفاضل فيدعو إلى المفضول حتى يضيع الفاضل فيدعو إلى أن يشتغل بالعبادة قراءة القرآن يدع له الله أنه مفسد يقول هذا كفاية تعبد ربك صلي اقرأ تجد نفسك في بيتك لا لازم تروح مع الناس تدعو يا الله وإنكار المنكر وكذا وكذا فيثبته. فإن لم يستطع ذلك شغله بالفضول والمباحات وأنواع الشهوات المباحة ليصده بهذا عن عمل الذي يأمر الله ويقدم إليه وقدر العباد. قال أيضا وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما وجب الله عليه الناس يبدو له كثره الاعداء وكثره المشاغبين وكثره المؤذين حتى يثبته عن ما هو فيه من الخير والعلم والجد. هذا كله واقع. تامل احوال الناس الاول، تامل الشيطان، تامل مشائبه وطرق الخبيثه وخطواته، وهذا له ما ذكره في خيره وغيره في هذه العقبات. نعم.
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها فأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يخرجاه وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب قال: صحيح لطرقه وشواهده، وهو مخرج في الصحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا. الضعيف.
نعم. هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح. أكثر روايات فيها انقطاع وله ظل دائرة منقطع والأمر وله إلى هذا المعنى رواية كثيرة. في الصحيحين أبي علي رضي الله عنه في صلاة يوم عند قبر من قبر دفن ميت، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن كنت دعاة معه لم يكن مع من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: ففيما العمل؟ وكانه قد قضي.
قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدا.
الضعيفة
بس
نعم
هو له عدة روايات وهو لكن صحيح أشهد روايات فيها انقطاع وله ثلاثة غير منقطع عن عمر رضي الله عنه وله هذا لا لا شواهد كثيرة في الصحيحين أبي علي رضي الله عنه عند قبر وقال من دفن ميت وقال عليه الصلاه والسلام وان كتب عقل معه لم يكن معه من احد ولو قد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قال يعصف من العمل وكانه قد قضي ولغى منه هذا العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فيسر لعمل اهل السعاده واما اهل السخاوه فيسر لعمل اهل السخاوه ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى انه الايه الحديث على المعنى تغيرنا كيف تقدر وانا قد مضى ونفذ هذا الحديث المسعود الصحيحين فقد النصح ثم علق ثم الرضا الحديث نعم أذكر في روايات وغير الأمر ولا أستبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق وجمع هذه الروايات لأن هذا يكون أمر مهم ولا أستبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق الحديث روايات أصحاب العلم يقول هذا إن شاء الله
وروى الترمذي
لا لا ابن كثير رحمه الله لا يستوفى شيء من هذا اليوم هذا الايه الكريمه ابن كثير رحمه الله الغالب يعتمد على وجه هذا الوضع من جديد في الغالب
وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله
على ما قال له معروف عند اهل السنه والجماعه وصحه الروايه وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر إن بقية الصفات سائر الصفات أخذ الأرض بيمينه أخذ السماوات بيمينه وأخذ بشماله ثم يهزها فقال له أنا الجبار وأنا المتكبرون غير هذا من الصفات كذلك هذه قلب وأستعين أصابع المخلوق وأسنان الأصابع إلا يكلمون فهو يكلم الصفة تليق بالحق يومها كما جاءت مع الإيمان والتسليم بما كانت عليه وعن الرسول لا يحكم به شيء لا في قبض الاشياء ولا في هزه الاشياء ولا في اصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غير هذا لا تليق بالله لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى
وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما لك من عمل ابن خير من خير اذا حذر لقلك وعن اهل اله الارض مجدين من مجدها الله مجدها العين بها نجد أن تعلم بداعي لديه لدر حسنها إنها ناس تربها نجح وغذاها عن مخانيه كما يسلم ويوني خدمها عن جهة لبولا نجد ضرب السلام نجد مع العم فدفع وهدي بذن جروب من بداعي الذي لتصبر لها اليوم على عدنا
لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب كم عمره قال 60 سنة قال أي رب زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك آدم؟ قال فجحد. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد. فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته فخطئت ذريته
فخطئ من أثنى وما أخطأ من خالف الصواب الجهل خطئ العلم وأخطأ بغير العلم ولهذا منها قول جل وعلا لا يأتونه إلا الخاطئون غير آدمون إنك تنكر شيئا كبيرا إثما كبيرا. الثلاثي معنى أثنى والرباعي معنى غلس. نعم
ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. صحيح وجدت له 4 طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة بتحقيقه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
دائما الله لا يأس من شيء وألا يعتمد على شيء من كلام الناس ولو كان قائل كبيرا. فإذا قال مثلا أحمد أو الشافعي أو مالك أو ليس بكبير أو القيم أو غيرهم ليس في هذا الباب رواية أو ليس في هذا الباب حديث أو ليس في هذا الباب أثر فلا يكون مسلما. فلا بد من تعب وعمل تفتيش لأن كل واحد له طاقة محدودة كل واحد له معلومات محدودة لا يحصي كل شيء مهما بلغ من العلم لا يحصي كل شيء. فلا بد من يكون طالب العلم لا يعتمد على زيد النفي ولا في الإثبات ولا في النفي الذي أخره بل يعمل يكدح يثبت ينظر ودائما يجد ما ينفع لهذا النفي. ثم الإنسان مهما كان من العلم تعتريه غفلة تعتريه النسيان يكتب وهو مشغول ذكر يكتب وهو يشغل بالأمر الآخر من أمور دنياه أو من أمور آخرته فيغلط. وهذا مجرد مع الكبار وما غير الكبار. فهذا يجب طالب العلم المسؤول دائما يعتني ولا يقول قال فلان بس يكفي فلان قاطع العلم يكفي ما ندور لا والله يقول النظر والتماس ما هو بحاجة إلى خلل. هناك
فقال
الشيخ إذا قال المكفي أو الإمام لا أعلم ذلك ورد عن الرسول أو ما ورد عن الرسول يخطف في حد علمه. هل يخطف في حد علمه؟ وما يقول
في حد علمه يخطف في حد
علمه. هذا طيب إذا قال ما ورد أو يخطف في حد علمه يخطف في حد علمه يقول لا أعلم طيب لا أعلم أو لا أعلم بأن يخطف هذا ما قف على جنب الباب.
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا. وذكر أحاديث أخرى.
هذه إرادة شرعية قدرية ربك منك التي لا إرادة شرعية يعني هي التي تقع مخالفة تقام للعبد، أما الغرابة الجميلة فلا تخالف. فأراده الله قولا لا بد أن يقع، إنما أمره إذا يقول كن فيكون. عرفت منك ألا يعني أمرتك وأوصيتك وحررتك ونحو ذلك بمعنى بهذا المعنى. أما الإرادة الكونية التي أرادها كونا وشاءها كونا فهذا لا يخالف، ولها تعلم أن الإرادة إرادة فعل، إرادة شرعية دينية، هذه قد يقع مرادها وقد لا يقع لها العبد. الله أراد من العباد جميعا أن يعبدوه ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أطاع وهم القليل ومنهم من عصى وهم الأكثر. هذا هو الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الكونية فلا يمكن أن يخالفها أحد، فقد أراد من الناس أن يموت فهو لا بد يموت كله، وأراد أهل هذه الدنيا ألا تبقى وألا تدوم فهي لا تبقى ولا تدوم، وأراد من إبليس فتدعوني أنه لا يحسد فلم يحسد. هكذا نعم.
وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه.
بعضها لو عادها بعدما أخذ عن المساق عادها إلى صلبه، فإرسال الملك عند نفس الروح يرسل ثلاثه الروح، ثلاثه الروح من جديد الملك ووصفتهم مخلوقة من جديد.
نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق.
وهذا فيما له الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه وعرشه على الماء. هذا معنى ما اصاب المسلم في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراه، ان ذلك على الله يسير. وهكذا يقول الجلاله: الم تعلم ان الله لا ينصح الا به كتاب الا به على الله، فقد سبق علمه وكتابته في كل شيء. ثم ياتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله، لكن هذه المخلوقات من حيوانات ومن اشياء اخرى جمادات على حسب ما مضى في علم الله وكتابه، من جن وانس وملائكه وجمادات من جبال واشجار واحجار ومعادن وغير هذا. نعم.
الصنعات فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصنعات وهيئة.
أمشي هذا أقل هذا أمشي.
فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه.
سيقول فيهم هم يقالون لا مستفردون هم يقالون لا على ألف ربهم قبل لا شهدنا يعني قد أقررنا وأعترفنا إذا نشهدنا قرر وأعترف كذلك بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق لله ولا أنفسكم المعترف عندي فلان كذا واقترفه فلان كذا معناها شهادة على نفسه لأنه مطلوب لفلان بهذا الشيء.
وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما.
بسم
الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي رتبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على
الإشهاد عليه بينما هو في حديثين من الحديثين عن ابن عباس.
كما في حديث أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الحديث الأول موقوف على ابن عباس وعمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف التساهل رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة.
ينبغي أن يقال الأمر يقول من ظهر آدم أو من ظهر بني الآية من بني آدم أن يكون في أحد من ظهر آدم وأبوهم له أبيهم وهم فإنهم كلهم من ظهر كلهم من صلب فقد يكون ولا أخذ من ظهر آدم أخذ من ظهر فلا منع على التنبيه على الحديث يذكر الآية وآية توافق الأحاديث فلا منع.
وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا
لا ينبغي يفهم أن هذه الأشياء التي ذكرها جل وعلا وذكرها الأحاديث ليست عنده في التكاليف وليست عنده في خلق الكبر، إنها هذه أشياء إرهاصية وأشياء تنفيذية ومدعمة، ولهذا لم يفرق يكون بعض عز وجل بل بعث الرسل وأنزل الكتب، فالاعتماد على ما جاءت الرسل لا على درس من الله آدم، إنما هو خبر من الله أنه فعل هذا وقرر هذا من قديم الزمان على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر وقال الله بالإسلام وليكم الجنة وليكم السعيد، قال كله لا ينافي ما جاءت الرسل وأنزلت من الإسلام، الاعتماد على ما جاءت الرسل في إقامة الحجة والبرهان في قطع المعجرة لا على الأخذ الأول، ولهذا قال عز وجل إنكم معذبين حتى لا بعد رسول الله ما صور يملك ما بين ذا حتى يميزه ما يتقون، فالله سبحانه بجل من الله وصف الرسل الكتب، ومن قبل ان الرسل واخذوا الكتب السماويه هذا هو الناس، ومن ابى قلق عليه الحجه واسحق العذاب في الاولين والاخرين في عهد ادم الى يومنا هذا، فالذين عصوا نوحا اهلكهم ولا أصبع حيثودا كذلك فهدروا فأذوا فعذروا، هكذا قوم صالح، هكذا قوم نوح، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم شعيب، هكذا فرعون وأصحابه، وهكذا هذه أمة بلغت ثم بلغه الأمر وأخذ به من النادي ومن عاد حاد وأعرض فهو الهالك وإن مبتعد وإن أمري له كما أمري لغيره، ومن لم تبلغ الحجة في أطراف الدنيا لا في الأولين ولا في الآخرين فلا حكم الآخر وما فيها، والمقصود في هذا كله أن الحج أن الاعتبار لقمة الحجج وقطع المعالي لا جاءت بالرسل ولا جاءت بالكتب لا بالنفاق الأول، إن الأول بيان من الله من رأى من فعله وأقر عليهم النفاق، ولكن الرسل لم يكتبوا به لأنهم لا يفهمونه ولا عقلوا بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه، الحجة من يتقون عليه بما يعرفون به بعد ظهورهم ومدى وجودهم في الدنيا ومدى تشريفهم، يفهمون بهذا أن ذلك هو حجة قديمة وتبليغ من الله عز وجل وإكرام منه لآدم، وأن هذا واقع في الزمان الآتي والمستقبل ووقع في النار.
نعم الله عنك حديث أنس هذا رجلنا في النار يقول الله قد أردت منك ما هو أخذ من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك به
فأبدا
أشفق الله،
إنما هذا يخبره بهذا ولكن الحجة إنما قرأت عليه إن أبي أكبر
كان الله عنك أنه احتج عليه
هو احتج عليه
بهذا
ليس به وحده لأن الأبناء الأخيرة ظاهرة في هذا، فهو أنه إنما أخذ الحجة بعد الرسل من ذلك لا يجب أن يعني الذي أردت منك ما هو أسر من الله وأنت يعني القديم على السنة، وليس معنى أن أردت منك بدون إسلام الرسل أدركت منك هذا من قديم الزمان وأنه فأبيت إلى الشرك بعد أن أردت الرسل بعد وجود الدنيا وعاشر الدنيا وصارت الرسالة وعاشر الكتب فأقر على الباطل. نعم.
ثم يرجع إلى الإخراج يكون حسيا إخراج الذرية
حسيا
بعض الذين قادوا في الفترة
السؤال هذا الحسن
نعم بقول الراج في مئة أصحاب الفترة ومن لم تبلغوا في الدعوة هم مات من أبناء المسلمين
الراج هي أن تقام الحجة المقيامة حلو وبقى لقد مقيمة والله وبقى لقد في آخر وبقى لقد مقيمة وبقى لقد مقيمة وبقى لقد مقيمة وبقى لقد مقيمة
ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة، قال القرطبي لما خاطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه، وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي،
متحلقا.
نعم.
قال صحيح هو الذي قبله، والرواية الأخرى عند مسلم وكذا البخاري، ولا منافاة بينها وبين التي قبلها، لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى. وفي هذا الحديث زيادات أخرى وقد جمعتها في الحديث وخرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولكن قد روي من طريق أخرى.
شيخ سلم من معلق العلم صحيح هو في البخاري كل
كم يعني صحيح لما يتم به ثم ذكر مستقبلا شيخنا أولا يتم به على أن يوجد أحد الصحيح.
ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار، وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وعقبوا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله، الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة إقامة للحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم، السابع أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة، الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل، التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة،
هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم.
وهذا أيضا ما تقدم كله لا ينافي أن هذه الجسر أن هذا الأصل ليس هو المعتمد وحده، بل لا يكفي إلا بعد ما جاء الرسل تذكر به وتدعو إليه وتأخذ به. حجة قديمة نفلها الناس، جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بها، فمن جاءت الرسل الموضحة والمرشدة إلى ما خلق الله على الأوائل خلق عليه الحجة، هم اللي خلق. فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أنه ربهم وإلههم الحق بوجود آدم وكهم بشهادة آدم، هذه هم أنها غافلون ولم يعرفوها، لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم صار هذه الحجة وهذه الحجة. مثل الإنسان عليه بينة وعليه شهود في حق ونفي، ثم جاء يذكره بهذه البينة ويذكره بهذه الشهود ويقول قد وجه عليك أمر وقد وجه لك الأمر قد شهد عليك فلان وفلان، فقلب عليه الحجة في البينة الأخيرة بحاجة إلى التي وضحت له الأمر الماضي، فقال عليه الحجة حجة قديمة نفيها أو غفل عنها فذكر بها، وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل وقالت بها البينة الأخيرة، فصار محكوما بالاول والاخر، بالاول وإما يذكره لانه ذكر به وحكم له، وبالاخر لانه وجه قاعده مستقله.
الانسان يستفيد من هذا من الحديث ليس للايه الشهاده ماخوذه من الحديث دون
القران، القران الكريم
ثم في ادم رد المؤلف
ولا حديث بزياده
رب المؤلف قال ذلك من الآية من بني آدم
من بني آدم من فطرة، يعني هذه فطرة فقط، هذا وجه الشارع. الإشكال يريد بين المقراء أنهم لا أعلموا هذا الشيء ولا تقوم بها عليهم حجة في هذا الشيء، لكن يقال لهم ترك من حجة في هذا الشيء بعد التبشير في حجة الأخيرة. أما الدنيا بعد الرسل لا، لكن ما جعل بعد الرسل إلا الكتب المتينة للحجة هو أكثر من يدرس الأمر الماضي.
فنحكم
على إكراه الآية يوحي بأن إنا
كنا عن
المرسلين،
يعني
لألا فقط هذا معنى ذكرناكم بذلك لألا فقط.
وقد تفطنني هذا ابن عطية وغيره، ولكن هذا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح لأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف أتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعذوركم فيه عن الصواب، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه. ولهذا جاءت الشريعة لأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليكن معه ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نفسه، وقد خرج من بين الصلب والترائب والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تجذير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتكبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجد كيف يليق به أن يعبد غيره. وكلما تفكر وتدبر ازدادت يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. قوله وقد علم الله تعالى
274 في كل حال هذا الكلام كله سنه ليس عليه معول، وإن المعول على بعد الرسل وهم يعجبون، هذا هو الذي قدر رب العباد وجعله حقا هذا علم او استقام عليه، وما سبق وما عرف ذلك التقويم وما خطر على العباد حجه عليهم، لكنها غير كافيه غير مرحله بها الا بعد الرسل والمغفر، فمتى عقوا الرسل عقوا خالفوا الكتب كتب بهذا، واما في الكتبون ذلك فامرهم الى الله يوم القيامه يمتحنهم ويقضي لهم بعلمه سبحانه وتعالى، فان له هي كلام الرسل والكتب وما كنا معذبين حتى لا نقرا فيها.
مشرك الجاهليه ليس في النور يا شيخ؟
نعم
مشرك الجاهليه
على حسب من حسب الحجه، من قال في الحجه فهو ما ومن قال في الحجه فهو من الفترات ومن فترات المعروف من اهل السنه والجماعه والصحيح انه من محلية مطيئة.
شفت اكشفت اهل الشركة شيخ؟
بلا تبلغ شعر
سبقنا
في أبواء
الرسول صلى الله عليه وسلم
أبواء الرسول ما خلقهم منهم قد بلغت الدعوة من الله يستهدف الله على ما يأخذ التبارية فقال الله على ما يأخذ
فالمعنى
يكون
القول
هذا ما يقول هذا حد الرواية بلا تعطل هذا شيء آخر المقصود أنها إذا خلاص شيء حكم حدوح هذا شيء في الدنيا ولكن في الآخرة والعذاب هي الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة وما كان ربك نسيا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فمات سرأته فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا ونزع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. قوله وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد
هذا الذي قاله المؤلف هذا أمر معلوم الذي نعرفه بالسنة والجماعة ونعرف الحية بالنصوص كل معروف وكل ميسر لما خلق له أمر الله نحن في عباده وعظه في ذنبه سبحانه وتعالى وعلمنا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بوجوده علما فانه لا يتامل به وعلم انه يكون سعيدا فهو سعيد وعلم انه يكون سقيما فهو سقيم لا يزيد علم الله الواقع على خلاف علم سبحانه وتعالى ان وقعت امورها في اخرين لكان علمه جهاله الا رساله تنزع عن الله سبحانه وتعالى فعلمه سابق فيهم فالواقع مطابق لعلمه عز وجل ولكن هذا لا يمنع في المخاطبين والمأمورين والمؤمنين والمخيرين لهم عقول وعرافات ولهم مشيئة ولهم أسماء وأبصار كما قال عز وجل من شاء أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. قال جل وعلا من شاء ذكره وما يذكر إلا أن شاء الله. قال جل وعلا تريد أن يذكر الله من الآخرة والله العظيم حكيم. قال والله خير تعلمون ما تصنعون وما تفعلون إلا والعياذ بالله ينزل دينهم ينزل الله اليهم افعالهم واقوالهم وعباداتهم وسيئاتهم. نعم
قوله وكل ميسر